كان البحث في خصوصية ظل اللغوي، قلنا أنه البحث ينبغي فصله في مقامين: الأول في خصوصية ظل اللغوي بيان موارد الاستعمال، والثاني في خصوصية ظل اللغوي في المعنى الحقيقي في تشخيص المعنى. وقلنا أن خصوصية القول اللغوي في موارد الاستعمار تترتب عليه خيارات عديدة يمكن أن يستفيد منها الفقيه، فلا مجال للإشكال على ذلك، لأن تشخيص موارد الاستعمار لا أثر له بالفعل لدى الفقيه. وقلنا أن الحجية بالنسبة لموارد الاستعمار تثبت من دون إشكال لقول اللغوي إذا كان قوله من باب الشهادة الحسية، لأن ذهب إلى القبائل مثلا العربية وشاهد الاستعمال وقوع الاستعمال في معنى معين فأخبر بذلك عن الإسلام، لأن هذا يدخله في باب الشهادة عن الإسلام بناء على قبوله. حجية قول إخبار العدل الواحد أو إخبار الثقة في الموضوعات أو في ذكر هذه الموضوعات، فإذا كان اللغوي ثقة يكون في إخبار حجة اللغة. فيدخل في كبرى حجية خبر الثقة الواحد في الموضوعات، فيثبت بذلك وقوع ذلك الاستعمال وصحة ذلك الاستعمال في اللغة. حين ردت تلك الثمرات التي أشرنا إليها إذا ترتبت الفقيه يرفض عند قول اللغوي بلا أن يراجع بنفسه ذلك الاستعمال، هذا لا ينبغى الإشكال فيه، إلا أن هذا قد يكون نادرا باعتبار أن الفاصل بين اللغويين وبين الاستعمالات التي يشتغلون بها كثيرا ما يكون فاصلة زمنية طويلة، لأنهم ينقلون عن الاستعمالات الواقعة القرون السابقة عليهم، خصوصا اللغويين المتأثرين حيث لا يمكن إحراز أن هذا الإحراز صار عن حس. كثيرا ما يكون كلمات مبنية على أساس الحدس والتتبع والمراجعة التاريخ ونحو ذلك من الأمور، وهذا نحو خبرة ونحو فن بمثل الحقيقة، ولو فن تتبعي وفن استقراري، فإن الفن والمهنة والخبرة لا يجب أن يكون عقلية بس يكون تتبعية، هذا إذا خبرة ونبر استدلال، ولو استدلال استقراري. حين حجية هذا الإخبار على المجتهد محل إشكال عند المشهور من أن هذا الإخبار حيث أنه إخبار خبير، والخبير كلامه وقوله حجة لدى العامي، أما لدى الخبير الآخر الذي هو ضده أيضا خبير لا يكون حجة، لأن الخبير لا بد أن يستعمل خبرته في ذلك الشيء، لأنه يقلد خبير الآخر، فإن هذا حجة كونه بخبرة فتوى ناشئا عن خبرة إبصار فتوى ناشئا عن تقييم، والذي قلنا لعله في بعض الموارد إذا كانت تلك الخبرة الأخرى ليست داخل الخبرة الأولى، إنما أحياناً أو في بعض الموارد يكون يتوقف عليه الخبرة الأولى، لا يبعد أنه عند الخبراء أيضاً تحقق عند الجهة العقلائية رجوع خبير إلى خبير آخر في شيء لا يكون راجعاً إلى خبرته، ليس جزءاً من خبرته، وليست خبرته مستلزمة للخبرة في ذلك دائما أو كثيرا، خبرته مستلزمة للخبرة في ذلك دائما أو كثيرا. وعلى كل حال هذا ما ينظر أن يقال في المقام الأول. وأما المقام الثاني وهو قول اللغوي في تعيين معنى الحقيقي، كما إذا قال اللغوي لفظة الأسد مثلا موضوعة في الحيوان المفترس حقيقة في الحيوان المفترس، هل يكون هذا الكلام حجة أو لا يكون؟ هنا وإن كان أيضاً يحتمل ولو ضعيفاً جداً في بعض الموارد أن يكون إخبار اللغويين خصوصاً اللغويين القدامى أن يكون إخبارهم عن المعنى اللغوي إخباراً حسياً، لأن راجعوا الأوضاع اللغوية أو راجعوا القبائل العربية مثلا فوجدوا الوضع التعيني أو التعييني لنبغى في معنى واحد هذا يمكن أن يتحقق ليس محالا، لكن عادة هذا الشيء يطمئن بعدمه، وأن اللغويين لم يكونوا حاضرين مجالس الوضع التعييني ولا أيضا كانوا ضمن العرف الذي وضع الوضع التعيني للنفس عن الآخر، وإنما يستنبطون ذلك من خلال التطبعات اللغوية والاستعمالات، من غالبا ما من خلال الاستعمال يشخصون أن هذا المعنى حقيقي وذاك المعنى مجازي. ولو بأن يلاحظون أن اللفظ حينما يستعمل مثلا الرجل الشجاع حسب يستعمل الرجل الشجاع يحتاج إلى قرينة مثلا خلاف استعماله في الحيوان المحترم، أو يجدون أنه في الرجل الشجاع بالمعنى الثاني فيه مناسبات للمعنى المجازي من التشبيه والملاحظة الشبه والملاحظة المناسبة والملاحظة المبالغة، فإن أحد المعنيين أسبق من الآخر والمعنى الثاني متأخر طولي، لأن المعاني المجازية غالبا في طول المعنى الحقيقي تستعمل فيها الألفاظ لأنه يشترط فيها المناسبة مع المعنى الحقيقي على أساس التشابهات والاستعارات والاختلافات. إذن من هذه الخصوصيات يستنبطون اللغويون أيضا غالبا ما هو المعنى الحقيقي من المعاني التي يستعمل فيها اللفظ وما هو المعنى المجازي من تلك المعاني، لأنهم كانوا حاضرين مجلس الوضع مثلا، فيكون إخبارهم عن أن هذا المعنى حقيقي وذاك المعنى مجازي إخبارا عن حد لا عدد، عن خبرة ونظر وتنبع وإعمال اجتهاد. إذا لا يكون حجة يدخل في تلك الصورة التي أشرنا إليها أنه لا تكون حجة لكبير آخر مثله، وبما أنه يدعى أن علم الفقه يكون تشخيص المعاني اللغوية ضمن عملية الاجتهاد والاستنباط التقييد بها هو ضمن خبرة التقييد، فإن الفقه يتوقف مثلا توقفا كثيرا غالبيا على فهم المدابين اللغوية المعاني الألفاظ والدلالات، فيستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة اللفظية، فإن المنطق علم الاستنباط، استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، ومهم الأدلة أو أهم الأدلة الأدلة اللفظية والأدلة العقلية والإجماع واللغوية أدلة مثلا أقل من الأدلة اللفظية، فإذا فهم الدلالات والمبادئ اللفظية ضمن خبرة التقييد وضمن عملية الاجتهاد الفقهي، فلا يجوز أن تفهم بخبير آخر مثله في هذه المسألة، لأن هذا كل قوله بنفسه عن الخطرين، فلا يكون قول اللغوي حجة في خطر إلا إذا أوجب الاستعلاء أو شيء آخر، ذاك شيء يرجع بحسب الحقيقة إلى أنه هو يتتبع وهو يراجع وهو يلاحظ كلمات اللغويين لكي يستعين بها في أن يستنبط بنفسه المعنى الحقيقي، وأن يجتهد بنفسه في معرفة المعنى الحقيقي لله في اللغة مثلا أو في الاستعمالات، وقد يحصل له الاستهلال أيضا من الأقوال اللغويين خصوصا إذا تعددت الأقوال، فيستكون حجيته إلى حجية استعماله وخبرته، وإلا فلا يكون حجية. هذا ما ينبغي أن يقال أيضا في هذا المقام الثاني. بعض الأصوليين القدامى استدلوا على حجية قول اللغوي الإجماع بدليل الامتداد، تدلل الإجماع قالوا أن عمل الفقهاء وديدنهم كما لا يخفى على من يراجع الكتب الفقهية والأبواب الفقهية أنهم يستدلون في مقام إثبات معنى الوارد مدلولا للفظ من الألفاظ الوارد في الروايات والوارد في الآيات، يستندون إلى أقوال اللغوي يراجعون كلمات اللغوي ويستندون إليها، يقولون صاحب القانون كذا قال، صاحب الإسلام العرب كذا قال، صاحب الإسلام الآخر كذا قال، يذكرون كلمات اللغويين ويستندون إليها في الفقه في مقابل الاستنباط، جعلوا هذا كأنه إجماعا من الفقهاء على حجية قول اللغويين، وإذا لماذا كان هذا؟ تعرض لأقوالهم. قال الدليل غير كامل واضح بصراحة، فإنه إذا أريد العمل استناد إلى عمل الفقهاء، وكثيرا ما يكون هذا العمل على أساس أنهم بالاستعراض والذكر كلمات اللغويين هم أيضا يحصل لهم الاستئنار والوجوب لأن هذا اللفظ مستعمل في هذا المعنى. لا يحتمل كذب اللغويين في هذه الموارد التي يحتاج إلى بينة حجة، إنما الموجود احتمال الاشتباه وبتجميع أقوال جملة من اللغويين هذا الاحتمال أيضا يضعف فيضعف قد يحصل استئنار لهم لأن هذا الذي ذكره كل اللغويين أو جل اللغويين كلام مطابق للواقع. هذا يذكرونه في مقام التتبع في مقام تحقيق المعرفة الكبروية والاجتهادية، لأنهم يذكرونه للتعبد بأقوال اللغويين والأخذ بها من باب الحجية كما في الروايات حينما الفقيه يستعرض رواية ويذكر رواية هناك يريد أن يتعبد الرواية، أما حينما يذكر كلام اللغوي لا يريد أن يتعبد اللغوي، لا قد يناقش في كلام لغوي ولا لغوي ينتقد كلام اللغوي في بعض الموارد وأنه اشتبه عليه العام قد أخطأ في هذه النقطة، وهذا دليل على أن ذكرهم بكلمات اللغويين واستشهادهم استشهادهم بكلمات اللغويين ليس من باب الحجية التعبدية بل لعله من باب التتبع وحصول الاستدلال. فأما إذا أريد الإجماع القوي هم تناد إلى دعوة الإجماع حيث دعي أن السيد المرتضى نسب إلى السيد المرتضى دعوة الإجماع على حجية قول اللغوي، لا أريد أن تناد إلى هذا دعوة الإجماع خصوصاً لكن السيد المرتضى الذي هو يذكر إجماعاته قد تتسامح في هذه مقام نهلها كما ادعى الإجماع على عدم تشجيع الواحد حتى الواحد عند الشيعة. هذا الإجماع أولاً إجماع منقول ليس إجماع مع المحصلة منقول من جسد السيد المرتضى الذي يكون متساهلاً في مقام دعوة الإجماع ونهل الإجماع، ثم لو ضرب أنه إجماع محصل إجماع محصل في مسألة لا يحتمل أن يكون المدرسة فيها تعبد شرعي، يعني ليس إجماعا يحتمل فيه أو يوفق ظلم أن يحرز مدركية أن يحرز تعبديته أنه أمر إجماع تعبدي كاشف عن أن المعصوم قال لهم اعملوا بأقوال اللغويين، وإنما هذا الإجماع احتمال قوله بل الاستعلان بقوله ناشئا من اعمال بعض الخصوصيات في الاخذ بقول اللغوي اما من باب الاستعلان او من باب قوله كبرين في احد هذه الوجوه والمدارك التي اشير اليها لعله الى قال مثل هذا الاجماع حتى كان محصلا يمكن ان يكون مدركه هذه الامور من المطمئن به انه مدركه اعمال هذه الصراعات او التاثر به الوضع الاستعلامي مثلا او الترفيه، والا من البعيد ان يكون قد صدر عن المعصوم تعبدا بحجيه كلام اللغويين، وان يكون هذا الاجماع كاشفا عن قول المعصوم في هذه المساله. اذا مثل هذا الاجماع محصله ليس بحجه فكيف بمنقوله فكيف بمنقول من قبل امثال السيد المرتضى والسيد المرتضى الذين يتسامحون في نقل الاجماع في كل مسالتين وسنة المسائل الأصولية سريعا وكثيرا. قد يحصل هؤلاء الذين يذكرون أقوال مجموعة من اللغات من قول لغوي واحد، نعم لا يحصل السماع، لكن من يتتبع ويذكر كما هو ليلة الفقهاء الأمر الذي يعمل به الفقهاء في الفقه هو هذا أنهم يجمعون ويذكرون كل أكثر أقوال اللغويين، لا يعتمدون على لغوي واحد وإنما يذكرون كلمات جميع اللغويين أو كل من كان في متناول أيديهم من كتب اللغة كلها يذكرونها وإلافات ما بينها في مثل هذه المواد. إذا اتفقوا هؤلاء على شيء واحد قد يحصل استئنار لأن هذا صحيح، وهذا الاستعمال يتناول المعنى الذي ذكروه صحيح جدا. نعم القول اللغوي الواحد قد لا يحصل كثيرا ولا يحصل. وأما الدليل الثاني وهو الانسداد الذي تمسكوا به قالوا بأنه نحن إذا فرض أننا لم نأخذ بحجة القول اللغوي حينئذ يحصل هناك لا يوجد طريق للإنسان أن أن يحصل على على ما هو المعنى الحقيقي إلا هو اللغوي. أين نحن نعرف المعاني الحقيقية من دون مراجعة اللغويين؟ فإذا لم يكن قول اللغوي حجة فينفد منه بعض العلم من أوضاع اللغويين. فنجري الانتباه الصغير تحت التعبير الانتباه الانتباه في باب اللغة لا طريق للوصول إلى الأوضاع اللغوية إلا مراجعة أقوال اللغويين. فإذا لم تكن حجة هذه الأقوال إذن فلا طريق لنا إلى ذلك. وهذا الكلام أجوبته حينئذ إذا تم الانتباه فلد حجية قول اللغوي في هذه الدائرة إلى أرض الأوضاع اللغوية من باب حصول الظن قول اللغوي. صحيح لا ليست حجة تعبدا لكن يحصل الظن بقول اللغوي فيكون من باب حجية الظن في موارد الانتداء قول اللغوي حجة. هذا الكلام لا أريد به الانتداد الاصطلاحي هو فإنه أولا الانتداد الاصطلاحي الذي هو الذي أحد أدلة حجية مطلق الظن الذي سوف يأتي ببحث حجية الظن المطلق حجية دليل الانتدار أو حجية الظن بدليل الانتدار يتوقف على أن تتم عدة مقدمات في دليل الانتدار مجرد عدم وجود حجة مثلا وعدم إمكان الوصول إلى الواقع في تلك المسألة لا يكفي لأن يكون الظن حجة. من جملة مقدمات الانتدار هناك أن يكون باب العلم أيضا ممتدا لا فقط باب الحجة ممتدا لا علا باب العلم ممتد. من قال أنه في الأوضاع اللغوية لا يمكن للمجتهد تحصيل العلم أو الإطمئنان كبيرا ما إذا تتبع هو بنفسه قد يحصل له علم أو إطمئنان بالمعنى الموضوع له فلا يكون باب العلم ممتدا على الكبير نعم على العامي ممتد إذا بقي عاميا لكن الكلام في الحجية قول اللغوي للفقيه الكبير الذي ينبغي أن يكون كبيرا من الأوضاع اللغوية. إذن فباب العلم أو الاطمئنان مفتوحا وليس ممتدا وهذا لا ينافي أن يكون هذا العلم والاطمئنان في جملة من الموارد يحمل بمراجعة أقوال اللغويين فإن أقوال اللغويين بعنوان كواشف ناقصة وظنون عند تجميعها والتتبع فيها والتأمل فيها يحصل الاطمئنان أو اليقين والعلم بالمعنى اللغوي هذا قد يحصل من ملاحظة مجموعة الظنون والقرائن. فإن الأدلة الاستقرائية طبيعتها كذا أنه يجمع المنتدل مجموعة القرائن والظنون الناقصة ويركب فيما بينها إلى أن يحصل استقرار أو يقين بالنتيجة ولا علم يكون حجيته بذلك حجية العلم الذاتية أو حجية الاستقرار الملحق بالعلم. فأولا باب العلم ليس لم يكن أنه منتدل وثانيا لو فرض أيضا امتداد باب العلم هذا لا يجعل الظن حجة يعني قول اللغوي من باب الظن حجة إلا إذا فرض تشكل العلم الإجمالي المنجم يعني كان هناك علم إجمالي للتكليف في دائرة الأوضاع اللغوية. وأما إذا كان العلم الإجمالي الموجود في وجود أوضاع لغوية هذا العلم الإجمالي لم يتولد منه علم إجمالي منجم لأن الكلمات اللغويين ليست كلها في الألفاظ التي عليها أحكام مرتب عليها أحكام إلزامية قد يكون مرتب عليها أحكام تفسيرية وبعضها تفسيرية وبعضها إلزامية فحينئذ قول اللغوي أقوال اللغويين قد لا تشكل في دائرتها علم إجمالي بتفسير منجز يعني بتفسير إلزامي. وإذا لم يتشكل فحينئذ لا موضوع لدليل الانتداب فإن دليل الانتداب على ما سوف يحكي إحدى مقدمات حصول العلم الإجمالي بالتحديد يعني الإلزام الذي يقتضي الاحتياط وأما العلم الإجمالي بالجامع بين الإلزام والترخيص فهو لا يحتمل الاحتياط. الجامع بين الإلزام والتحديد ليس بين الإلزام واللا إلزام ليس إلزاما لا بد من العلم بخصوص الإلزام للعلم بالجامع بين الإلزام واللا إلزام. إذا علمنا أن هذا الموضوع هذا هنا إذا علمنا أن هذا الشيء إما واجب أو مباح هذا علم إجمالي لكن ليس من إلزام هذا علم إجمالي بالجامع بين الإلزام والإباحة. لو علمنا كما نعلم فنعلم أن كل واقعة فيه حكم فيها حكم من الأحكام فنعلم إجمالا كل موضوع مشكوك نعلم أن الشارع قد جعل فيها حكم لكن لكن الفصبع هو الجامع بين الوجود والإباحة، لعله جعل الإباحة ولعله جعل الفرض أو الوجود، وهذا من الإسرائيليين حجة، لأن أحد طرفيه إنما هو الإباحة، والإباحة ليست تكفيرا وليس إجابة. لو علمنا بأن هذا جعل فيه الإلزام الوجوب لا تحيل أن يكون من الإلزام، وأما إذا علمنا بأنه جعل فيه حكم يوجد في الزين حكم، لكن هذا الحكم ما هو إلزام أو ترخيص؟ العلم الإلزام بين الإلزام والترخيص ليس علم الإسرائيلي من الإلزام. هذا أولا، وثانيا العلم الإسرائيلي بالإلزام والفرض أي هل إنما يكون محققا لدليل الانسداد، منقحا لدليل الانسداد اذا كان لا يمكن الاحتياط فيها في تمام الافراد، ايضا من مقدمات الانسداد المعروف الذي يوجب تزكيه الزواج ان لا يمكن الاحتياط او يكون من احتياط اختلال النظام او العرس والحرج الشديدين المنفيين بادله الاسر والحرج، واما اذا كانت الانسداد يمكن الاحتياط في الموافقه القطعيه في تمام الافراد من دون عسر من دون حرج لا يندرج الاشكال كما سوف ياتي. وهذا العلم الاجمالي في دائره اقوال اللغويين علم اجمالي صغير، دائرته ليست هل يفترض ان دائرته ليست بتلك الدرجه بحيث يكون الاحتياط التام في موارد الروايات التي وردت فيها الفاظ لا بد فيها من رجوع في معرفتها من رجوع الى اقوال اللغويين، يعني الفاظ المشكوكه والمشكوك مراد الشارع منها اذا نجمعها قد لا يكون بدرجة وبكثرة بحيث لا يمكن الاحتياط في المراجل، فلا يتم دليل الامتداد بعدم الكلامية في هذه المقدمة والمقدمات. أيضا من جملة المقدمات في دليل الامتداد على ما سوف يأتي أن لا يجوز الرجوع في موارد أطراف العلم الإجمالي إلى الأصول والقواعد التي هي حجة وخليط إطلاقات والعمومات في أدلة الأحكام الأولية الأخرى، إذا أمكن الرجوع فيها إلى الإطلاقات والعمومات أيضا لا يكون دليل الامتداد الحجة، يعني بعبارة أخرى يعني حل هذا العلم الإجمالي باعتبار تسجيل تلك الإطلاقات إلا إذا فرض وقوع التكافؤ بين الإطلاقات، لأن علمنا إجمالا مثل ما بعرف بعض من الأدلة الإطلاقات أو العمومات إجمالا يعلم بوقوع تفصيلا تقييدا فيها يكون فيما بينها إجمال بالعرب وتكاذب فتسقط على التسجيل. وأما حيث لم يفرض وجود هذا ويرجع إلى تلك المصلحات وتكون تلك المصلحات تحصل الحقيقة الموجودة في بعض الأطراف غير الموجودة في بعض الآخر موجبا للحل العلم الإجمالي، وأن يكون المعلوم بالإجمال في الطرف الذي ليس فيه دليل اجتهادي بالإطلاق أو الزين على ما سوف يأتي إلى دليل الإجمالي. إذن فدليل الانسداد تكليمه ليس بهذه السهولة، رأزاً قال كلمة دليل الانسداد فأصبح كل مغنم ولم الحاصل من الكود اللغوي والجتال. والصاحب الكفاية ناقش في دليل الانسداد بمناقشتين لأنه يرجعان بعض الروح إلى هذا الكلام، قال أن دليل الانسداد إجراؤه هنا في القول اللغوي بالخصوص في الدائرة الصغيرة عبر عنه بالانسداد الصغير، قال الانسداد الصغير لا يكفي لحجية البر وقول اللغوي للبر الثاني، إذ لو كان دليل الانسداد الكبير في كل الفرق تامة إذا يثبت حجية البر في كل مكان في كل مكان من الفرق سواء كان في قول اللغوي أو في خلاف قول اللغوي من باب تمامية دليل الانسداد الكبير، وإذا لم يكن ذاك الدليل فدليل الانسداد الصغير أيضا لا يكون البر ولم يبين انه لماذا لا يكون حينما دليل الانسداد الكبير، لعل مقصوده هو احد الوجوه التي تقدمت، واذا دليل الانسداد الكبير لم يكن في داخل دليل دائره الانسداد الصغير نرجع للاصول القواعد المعتبره العلم الاجمالي الاصلي قد انحل، هذا هو معنى عدم جريان وتمامية دليل الانسداد الكبير. اذا دليل اطراف دليل الانسداد الصغير يعني كلمات أطوال اللغويين نرجع فيما الأصول القواعد المقررة من دون لزوم المحذورة، ونرجع إما إلى هذا الوجه الثالث أو إلى إنكار بعض المقدمات الأخرى حين يتمثل الاحتجاج. ولكن ثانيا أنه لو تم دليل الانسداد فينبغي الصغير ينبغي أن يكون مطلق الظن باللغة حجة لا خصوص قول اللغوي، إنما نحن نريد إثبات حجية قول اللغوي بالخصوص. لو امتد باب العلم والعلم بالوضع بالمعنى الموضوع له فسوف يكون مطلق الظن بالواقع او الظن بالمعنى الحقيقي للنار الجفان، سواء حصل من قولهم او حصل من شيء اخر من منشأ اخر. فهذا الدليل لو تم يثبت كما قد ان يقول يثبت اوسع من المدعى، مدعى الوصولي او مدعى القائل بحجية قول اللغوي اثبات الحجية بخصوص قول اللغوي. بينما هذا الدليل لو تم يثبت حجية مطلق الظن باللغة سواء كان من قول اللغوي او من غير قول اللغوي. والظن باللغة اوسع دائرة تقول واطرافه من خصوص الظن الحاصل من قول اللغوي. هذا الكلام ايضا يمكن لصاحب الاستدلال ان يناقش به ويقول انه هذا حسب الحقيقة لنا دائرتان احداهما داخلة في الاخرى، الدائرة الاولى مطلق الاوضاع اللغوية مطلق اللفظ الذي له معنى من المعاني الذي يشك فيها، ناخذ هذه الدائرة فنقول في هذه الدائرة يوجد علم اجمالي لانه يوجد علم اجمالي بالتكليف منجز بعض هذه الاحتمالات مطابقة للواقع وفيها احكام الجامية ترتب عليها لا محالة احكام الجامية فيعلن اجمالي بوجود التكليف في دائرة الكلمات اللغوية الواردة في الروايات والاحاديث والتي يشك في معانيها، يعلم اجمالا بوجود تكاليف ما بين هذه الموارد والشبهات. لاحظنا هذه الدائرة وقلنا أن امتثال هذا التكليف بالطريق العلمي بالوصول إلى المعنى اللغوي بالعين أو بالحجة متعدد بالسد والاحتياط غير ممكن مثلا احتياط أكثر أو حصولي وخارجي، إذا فنتنزل إلى امتثال الظني ومجرد حصول الظن بالمعنى اللغوي وبالتالي بما يترتب على ذلك المعنى من اثر شرعي نتيجه ورود ذلك اللفظ في دليل شرعي نتجد الامتثال الظني. حينما يثبت هذا الذي يقوله صاحب الكفايه من حجيه الظن باللغه في تمام هذه الدائره، لكن يدعي هذا الانسان انه قال العلم الاجمالي في هذه الدائره الوسيعه منحل بعلم اجمالي في دائره اغرى من هذه الدائره. وهو العلم الإجمالي بصدق كلمات اللغويين في الجملتين، هنا لا نحتمل أن اللغويين كلهم أخطأوا بما نقلوه في تمام الألفاظ التي وردت عليها أحكام شرعية وهم قد بينوا معانيها، احتمال كل اللغويين في تمام هذه الموارد غير واردة إجمالا يعلم بصدقهم. وهذا العلم الإجمالي يتولد منه علم الإجمالي بترتب تلك الآثار والتقاليد المعلومة بالإجمال على تلك الألفاظ التي شخص اللغويون معانيها، فيحصل علم إجمالي بالتكليف بمقدار التكليف المعلوم بالإجمال بالدائرة الكبيرة في خصوص دائرة أقوال اللغويين المعلوم بالإجمال بين في كل من العلمين أو العلم بالدائرتين المعلوم بالإجمال يكون واحدا. نعم أطراف الدائرة والشبهة في العلم الإجمالي الأول أوسع من أطراف الدائرة في العلم الإجمالي الثاني، وقد قرأتم أو جئتم تقرؤون أنه كلما كان هناك علمان إجماليان متداخلان، يعني أحدهما كلا العلمين معلومهما واحد يحتمل انطباق المعلومين أحدهما على الآخر، لكن إحداهما دائرته أضيق من الآخر. من قبيل العلم الإجمالي بوجود تكاليف في ضمن مجموعة الأخبار والأحاديث الواصلة على المعصومين أساليب غير بعضها غير نقية. هذا علم إجمالي في دائرة كل الأخبار. يوجد علم إجمالي أيضا بوجود تكاليف في دائرة الأخبار الصحيحة بالخصوص. الصحيحة مقصودة الأخبار الثقة النظر على الحجية وعدم الحجية. لو لم يثبت دليل على حجية خبر الكفاية العلم الإجمالي الأول في مطلق الأخبار حتى الأخبار التي نقلها مجهول الحال أو غير الثقة، هذا العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط في تمام أطرافه حتى في طرف الخبر الضعيف أو الخبر المجهول. نقول هذا الذي قال هذا العلم الحال أيضا أننا نعلم أيضا وجود تكاليف في دائرة الأخبار التي نقلها الثقات صحيح قد تقلت أن حجة، لكن على كل حال نعلم لا نحتمل صدق كل الثقات في كل هذه الأخبار، نعلم إجمالا بأن الجملة من إخبارات الثقات تصير مطابقة للمعنى والمقدار المعلوم بالإجمال ليس بأقل من المقدار المعلوم بالإجمال في دائرة كل الأخبار. المعلوم ليس بأقل لكن دائرة الأطراف هناك أكثر. إذن فيما عدا أخبار الثقات يمكن أن نرجع الأصول العملية من البراءة أو من المصطلحات القرآنية إذا كانت الأدلة الاجتهادية والأصول العملية. يعني ينحل العلم الإجمالي في الدائرة الكبيرة العلم الإجمالي في الدائرة الصغيرة، ويكون دائرتنا التي دائرة علمنا الإجمالي الذي يجب الاحتياط فيها إن أمكن أو الرجوع إلى التنزل من الارتداد الظني الذي هو معنى حجية الظن عند الارتداد. تكون دائرة هذا الشيء الذي يجب فيه الاحتياط إن أمكن أو الرجوع إلى الظن والارتداد الظني الأخبار الثقات طبعا، وأما أخبار غير الثقات أو مجموع الحال لا مانع حين من الرجوع فيها الى اسرار البراءه او الى الاصلاحات القرطانيه او هذه الاصول العمليه الاخرى. لا مانع عن الرجوع اليها، لا يوجد مانع عن ادله حجيه تلك الاصول والقواعد الا العلم الاجمالي الا التعارض، والتعارض بعد فرض وجود علم اجمالي في دائره اصغر في داخل تلك الدائره الكبيره لا يكون من هناك تعارض، لا يكون معارضه بين رجوع تقيم الى الاستصحاب والقاص والاماراء والاطلاق في تلك الاطراف مع طرف اخر، لا يوجد طرف اخر يعارضه الا اخبار الصفات التي في نفسه لا يوجد في الاخر باعتبار وجود علم اجمالي في دائرتنا خاص بها على تفصيله وتصحيحه مذكورا في اصحاب العلم الاجمالي. اذا دائما اذا كانت دائره العلمين الاجماليين متداخله طرفين يكون بينهما حروب بالواد واخرى يكون متداخله، اذا كانت متداخله دائما في موارد التداخل العلم الاجمالي الكبير ينحل العلم الاجمالي الصغير، يعني موارد الافتراق الكبير عن الصغير يمكن فيها الرجوع الى اساسي الاصول والقواعد الاخرى، ولا يكون حينئذ يجب فيها الاحتياط او الرجوع التنزل الى الامتثال الظني، وبهذا يثبت ما يقوله المستدل من ان القول اللغوي يكون حجتان لا مطلق الظن باللغه، لان العلم الاجمالي في دائره مطلق الظن باللغه ينحل الى علم الاجمالي في دائره اضيق وهو العلم الاجمالي في دائره احوال اللغويين والظنون الحاصله من كلمات اللغويين، وهذه دائره ضمن الدائره الاولى لان الظن الخاص ضمن مطلق الظن، فيكون الدائرتان متداخلتين فينحل العلم الاجمالي الكبير من الاجمالي الصغير، ويكون المرجع في الظن غير الحاصل من القول الضروري يرجع الى الحصول الاخرى لا حجية للفرق. وعلى كل حال ظهر انه دليل اثبات الاجماع بالارتداد كليهما الى شيء غير كاملين، فحصل من مجموع ذلك ان القول اللغوي كلما كان مستندا الى الحس، يعني كنا نحتمل احتمالا محتدا به وخلائيا انه مستند الى الحس سواء كان قوله ونقله لمورد الاستعمال او كان قوله للمعنى الحقيقي لله، ان كان الثاني بعيدا جدا كلما احتمل احتمالا معتدا بالاستناد اللغوي في مقام الاخبار والحس والشهاده الحسيه، اذا يدخل اذا كان ثقتان او عدلان يدخل في كبرى حجيه قول الثقه في الموضوعات، وخصوصا في مثل هذه الموضوعات التي لا ينبغي النقاش في حجية قول خبر الثقة الواحد فيها، فتكون حجة حتى للمجتهد الكبير، لأن حجية الشهادة ليست مخصوصة بالعامي وإنما تثبت للكبير وغير الكبير، ليس من باب الكبرى وإنما من باب الإحشاء من باب البينة، والحج ليس كبرى أو وثاقته بناء على كفاية الوثاقة فيكفي حينئذ كما هو صحيح في بعض خبر الثقة، لا يشترط العدالة في البصر، وهذا كذلك أنتم تقولون أن فلان وإن كان فصحيا لكنه ثقة ويكفي في حجية الشهادة الوثاقة ولا يحتاج إلى العدالة. نعم في القضاء يحتاج إلى العدالة، أما في غير القضاء تثبيت الراوي يكفي فيه الوثاقة. إذا في هذا المقدار لا ينبغي التشكيك في حجيته، وهذا قد يحصل في المقام الأول من قصوره، في المقام الثاني قلنا أنه نادر، فهذا الذي كأنه أصبح متسالما عند المتأخرين أن قول اللغويين أصلا ليس بحجة، هذا الكلام أيضا على إطلاقه ممنوع، خصوصا فيما يرجع إلى تشكيك موارد الاستعمال الذي يحتمل في كثير منها أن يكون الانشغال لغويين باب الإحساس، خصوصا لغويين القدامى من باب الإحساس بالمعنى المستعمل في اللغة. نعم، في مواد النقل للمعنى الحقيقي كثيرا ما يطمئن بأنه لم يستمد إلى الحس، أو يظن بأنه لم يستمد إلى يوثق بذلك، بحيث لا تجري حتى إشارة الحس لا تجري فيه، حينئذ يكون قوله الباب قول الخبيث، وهذا قول الخبيث ليس بحجة على الخبيث الآخر الذي هو المجتهد. وهذا ينتهي البحث عن قول اللغويين، يبقى البحث في الجهة الأخيرة والبحث في الجهة الأولى، وهو بحث جديد ولم يتعرض له الأصوليون، لكن تعرض له هنا في الشهيد نتيجة الأبحاث التي تطورت تدريجا لعلم الأصول ووصلت إلى هذه النتيجة. هذا البحث أهميته سوف تكون واضحة لكم، وهو أنه هل يمكن إثبات الظهور بالاستدلال والصناعات والبرهان أو لا يمكن؟ المركوز في بين افلاطون ان الظهورات والاستدلالات التي ترتبط بالاستدلالات النقليه كثيره للاستدلالات التي ترتبط بالبراهين العقليه، فكدليل عقلي وهذا دليل لغوي في الاذهان هكذا يوجد ان الدليل النقلي قسيم الدليل العقلي، فكانه في بعض الادله اللغويه المجتهد حينما يستنبط الاحكام لابد ان يراجع الأمور الوجدانية والذوقية والعرفية، أما براهين وصناعات واستدلالات لا معنى لإعمالها. الأدلة اللغوية يعني الاستدلالات الفقهية التي تعتمد على الأدلة اللغوية، ومن هنا كثيرا ما يناقش في الفقه فيمن يحاول أن يثبت ظهورا أو استدلالا ظهورا في آية دلالة في آية أو رواية استعمال بعض النقاط العقلية والصناعيات، أن هذا إعمال للعقل في غير محله في غير مولده، هذا بابه باب الدلالة اللغوية والدلالة وليس في مجال البرهان العقلي والصناعة العقلية. بعض الفقهاء الذين لهم ذوق عقلي بالاستدلالات وقد يعملون على الذوق على المنهج الاستدلال بآية أو برواية بحديث لا تشفيها للإستدلال، يعني إذا بابه باب العقل باب البرهان، هذا بابه باب اللفظ والدلالة النقلية، فلا بد فيه من مراجعة العرف والسوق، يعني من أعمال النقاط العقلية في المدرسة، لا بد من يراجع السوق ونرى أن السوق ما لا يفهم من هذا اللفظ، العرف ما لا يفهم منه، فكأنه يرتكب في ذهنه جملة من الثقافتين، أن باب البرهان والدلالات النقلية باب لا يمكن فيه اعمال الصناعه والبرهنه والاستدلال مثلا. الثاني شيء في هذه الجهود ان يثبت انه الظهور والدلالات النقليه والدليل النقلي ايضا قد يحتاج الى يمكن اثباته بالصناعه وبالاستدلال. ليس هذا الكلام الذي مركوز في الاذهان حتى في اذهان الاصوليين بهذا الشكل، ليس كلاما تاما. كثيرا ما يمكن ان نثبت الدلاله اللفظيه على الظهور في الدليل اللفظي الذي يريد ان يستدل به بالصناعه وبالبرهان، فيصنف الموارد يذكر اهم الموارد التي يمكن او امكن بالفعل في الفقه او الاصول اثبات الدلاله فيه بالبرهان او بشبه البرهان والاستدلالات العقليه لا بالوجدان العرفي ومراجعه الوجدان العرفي وهكذا. يذكر أربعة موارد، أنه في هذه الموارد الأربعة أو أربعة أنحاء وكيفيات للاستعانة بالبرهان والصناعة لإثبات الظهور. المورد الأول إثبات أصل الظهور، قد يثبت أصل الظهور في مورد بالبرهان والصناعة. المورد الثاني أو الكيفية الثانية إثبات صغرى الظهور، لا كبرى، كبرى يؤخذ من العرف لكن الصغرى يثبته البرهان وتثبته الصناعة. الموضوع الثالث إثبات خصوصية الظهور، هذه خصوصية الظهور مهمة جدا في البحث الفقهي من حيث تشخيص التعارض الأقوى والأضعاف والأظهار والظاهر. خصوصية الظهور أقول مرتبة الظهور درجة الظهور قد نثبته بالبرهان. والموضوع الرابع إثبات لازم الظهور تعبير أو التجميع بين الظهورات والاستنتاج نتيجة منها ولازم من هذه الظهورات التي نجمعها، لكن لازم مدلول لفظي سوف يكون مدلول التزامي لفظي، لكن إنما نصل إليه من خلال التركيب بين تلك المفردات في صناعة استبدالية ينتج تلك النتيجة. إذا فأيضا نحتاج إلى صناعة إلى هذه الموارد الأربعة أو الأنحاء الأربعة والكيفيات الأربعة للاستعانة بالمعاني والصناعة والاستبدال يكون أول مسجد الشهيد، وهو من الأوقات الجليلة والكثيرة من النافع والفائدة أيضا في الله. أما الموارد الأول وهو إثبات أصل الظهور، يقول يمكن أن يثبت يمكن أن يثبت المجتهد والخطيب أصل الظهور في موضع بالاستبدال، إما يثبته أو ينفيه، فإن نفي الظهور أيضا مهم هو إثبات أنه ليس هذا اللفظ ظاهرا في هذا المعنى. أما الناس الذي يعبر عنه بالجانب السلبي إثبات الظهور سلبا، أي تحديد الظهور ونفيه بالبرهان، يقول من قبيل ما يثبته الأصولي في بحث المشتق أو في بحث الصحيح والأعم. الأصولي يبحث في بحث في هذين البحثين على أنه هل يوجد جامع، هل يوجد جامع مفهومي في بحث المشتق، يبحث أنه هل يوجد جامع بين المتلبس والمنقضي عنه المبدأ أو لا يوجد جامع، وهل يوجد مفهوم واحد يكون جامعا بين المتلبس للمبدأ والمنقضي في بحث الصحيح العام. إذا يبحث نفس الأمر أنه على القول بالوضع للصحيح أو على القول بالوضع للعام هل يوجد جامع أو لا يوجد جامع لتمام الأفراد الصحيحة تشمل الصحيحة ولا تشمل الفاسدة. وإذا أثبت الأصولي في ذات البحث أنه لا يمكن أن يكون جامعا بين الأفراد الصحيحة كما ادعي هذا الأبحاث المعروفة بالبحث الذي أنكر الصحيح، جملة من أنكر الصحيح الواقع الصحيح قالوا لأنه لا يعقل الواقع الصحيح. لماذا لا يعقل؟ أقاموا برهانا على أنه لا يوجد مفهوم واحد جامع بين الأفراد الصحيحة، لأن الأجزاء الأفراد الصحيحة نقاط الصحة والفساد فيها خصوصيات لا جامع مع هوية فيما بينها، فإذا لم يكن بينها جامع مفهومي إذا لا يوجد مفهوم يستطيع أن يكون بإذاء الصحيح فقط، فإذا لم يكن مفهوم فلا موضوع لأن يدعى أن اللفظ موضوعا للصحيح للخصوص. وكذلك بحث المشتق إذا أثبت أنه لا يوجد جامع بين الأعم بين المنقضي وبين الأعم المنقضي والمتلبس كل فعل، إذا فالوقع للأعم في باب المشتق لا يكون صحيحا، لا بد أن يكون الوقع لخصوص المتلبس. لماذا؟ لأن المعنى الآخر لا مفهوم له، لا موضوع له. أقلنا البرهان على أنه لا يوجد مفهوم وحداني يكون بإزاء الأعم من المنقضي والمتلبس، وحينما لا يكون مفهوم واحد فيستحيل أن يكون الوضع نفسه. الوضع بمعنى فرغ أن يكون المعنى قابلا للتصور والمجيء إلى الذهن، فإذا أثبتنا بالبرهان ولو بالبرهان أنه لا يوجد هذا المعنى، ومعنى الوحداني جامع بين المتلبس والمنقضي أو جامع بين الأفراد الصحيحة غير معقول ومستحيل، إذا بهذا البرهان يثبت أن اللفظ موضوع للمعنى الآخر وليس موضوع، أي موضوع للمتلبس المشتق موضوع للمتلبس، واللفظ موضوع أسامي العبادات موضوع من أعام لا لخصوص الصحيح. إذا بهذا البرهان نحن لدينا موضوع إمكان الواقع لأحد المعنيين، وبالنتيجة شخصنا الوضع والمعنى الموضوع له والظهور في المعنى الآخر، تعين المعنى الآخر لأن يكون هو المعنى الموضوع له. هذا في طرف الإثبات، أنه في طرف الإثبات أيضا قد يستطيع المجتهد أن يستدل بالاستدلال الصناعي استقرائي أو برهاني بإثبات الظهور في معنى لا لنفي الظهور في معنى.